پیداوار کی. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الأخوة المؤمنين جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الملك الحق المبين المدبر بلا وزير، ولا خلق من عباده يستشير، الأول غير موصوف والباقي بعد ثناء الخلق. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا أمد له دون مشيئتك. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المعصومين، وصل اللهم على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. نهنئكم والمسلمين كافة بذكرى ولادة ثامن الحجج الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، التي تصادف هذا اليوم المبارك. الإمام الرضا عليه السلام هو مفترق الشيعة، أي أنه من يعتقد بإمامة الإمام الرضا عليه السلام أنه إمام مفترض الطاعة، فذلك هو إمامي اثني عشري، وما دون ذلك فهو من الشيعة وحسب. لذلك الإمام الرضا عليه السلام حياته فيها منعطفات كثيرة، وأهم هذه المنعطفات، لأن الكلام عن حياة الإمام الرضا يطول ويطول، لكننا نوجز في قسم من هذه الحياة وما جابها الإمام الرضا عليه السلام. وأهمها لدينا هو ولاية العهد للمأمون العباسي، والتي كانت عام 201 للهجرة، وجاءت هذه ولاية العهد نتيجة لدوافع المأمون. النابعة من مصلحة الحفاظ على حكمه، والحديث عن ولاية العهد لا بد أن يشمل تلك الدوافع وأسباب قبول الإمام عليه السلام لولاية العهد، وكذلك الحديث عن المكتسبات التي تحققت نتيجة قبول الإمام لولاية العهد، والحديث عن نشاط الإمام عليه السلام بعد المبايعة له بولاية العهد. أما بالنسبة للدوافع التي دفعت المأمون لإعطاء الولاية للإمام عليه السلام، يعني ولاية العهد للإمام عليه السلام، فيمكن تحديدها بالنقاط التالية لا على وجه الحصر. فمن هذه النقاط: أولاً، تهدئة الأوضاع المضطربة، لأن الأوضاع في زمن حكم المأمون بعد قتله أخيه ووصوله إلى بغداد اضطربت خارج العاصمة الإسلامية، فنتيجة هذا الاضطراب جعل المأمون أن يعطي ولاية العهد للإمام الرضا عليه السلام، لأنه أراد من تقريب الإمام استقطاب أعوان الإمام وأنصار الإمام وإيقاف الحركات المسلحة لأنصاره وأتباعه ليتفرغ إلى بقية الثائرين والمتمردين، وكذلك لكسب ود الأغلبية من المسلمين الذين لديهم ارتباط عاطفي أو روحي مع الإمام عليه السلام، وخصوصا أهل خراسان الذين أعانوا المأمون على احتلال بغداد. والشاهد على ذلك هو استقبال الإمام عليه السلام من قبل 20,000 عالم وفقيه وراوي وصاحب حديث في نيشابور، وهذا الاستقبال له دلالاته الكثيرة، لأن هؤلاء كانوا من محبي الإمام وكانوا ممن يرتبط بالإمام ارتباطا روحيا. فإعطاء ولاية العهد من قبل المأمون جعل هؤلاء الناس مرضاة من المأمون. الأمر الثاني هو إضفاء الشرعية على الحكم القائم العباسي، لأن المأمون لم يأتي لا بطريق النص ولا بطريق الشورى ولا عن طريق أهل الحل والعقد ولا رضا الأمة، يعني بمقتضى العهد والاستخلاف، وهذا هو رأي بقية المذاهب. فإذا إضفاء الشرعية لا بد أن يعطي لحكمه من الشرعية، وتقريبه للإمام يتم له ما يريد. الأمر الثالث منع الإمام عليه السلام من الدعوة لنفسه، وبهذا صرح المأمون قائلا بهذه الحقيقة، يقول: قد كان هذا الرجل مستترا عنا يدعو لنفسه دوننا، فأردنا أن نجعله ولي عهدنا ليكون دعاؤه لنا. يعني حجم الإمام في هذه الحالة، فالدعوة تكون للخليفة لا لولي العهد. الأمر الرابع إبعاد الإمام عليه السلام عن قواعده، لأن وجود الإمام عليه السلام في عاصمة الخلافة يعني انفصاله عن قواعده الشعبية وتحجيم الفرص المتاحة للاجتماع بوكلائه وكذلك بنوابه المنتشرين في شرق الأرض وغربها، وسهولة مراقبة الإمام من جهة أخرى، فتحركات الإمام تكون مرصودة. ولذلك قرب أحد حواس الإمام عليه السلام وهو هاشم بن إبراهيم الراشدي، حيث ولاه حجابة الإمام، فكان هذا ينقل الأخبار عن الإمام الرضا عليه السلام ويوصلها إلى المأمون. الأمر الخامس إيقاف خطر الإمام عليه السلام على الحكم القائم لتوسع القاعدة الشعبية للإمام، مما شكل خطرا حقيقيا على المأمون بعد التصدع الذي حدث للبيت العباسي. فلو ترك الإمام عليه السلام في المدينة لأدى ذلك إلى ضعف الحكومة القائمة. الأمر السادس أراد تشويه سمعة الإمام عليه السلام، وهذا الدافع وضحه الإمام عليه السلام عندما أجاب المأمون بقوله: تريد أن يقول الناس إن علي بن موسى الرضا لم يزهد في الدنيا بل زهدت الدنيا فيه، ألا ترون كيف قبل ولاية العهد طمعا بالخلافة؟ وهذا الأمر كان في حساب المأمون، والإمام عليه السلام وضحه للخاصة والعامة بقوله هذا. الأمر السابع تفتيت جبهة المعارضة لحكومة المأمون، لأن المعارضين إلى حكم المأمون ينظرون إلى الإمام في تلك الحالة على أنه جزء من الحكومة القائمة، وتتعمق هذه النظرة حينما يجدون أن بعض ولاة المأمون من أهل بيت الإمام عليه السلام أو من أتباعه. هذه مجمل الأمور التي دعت المأمون لإعطاء ولاية العهد إلى الإمام الرضا عليه السلام. أما أسباب قبول الإمام عليه السلام بولاية العهد فإيجازها كما يلي: أولاً التهديد بالقتل من قبل المأمون. قال المأمون للإمام الرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله، قد عرفت فضلك وعلمك وزهدك وورعك وعبادتك، وأراك أحق بالخلافة مني، أراك أحق بالخلافة مني. فقال الإمام عليه السلام: بالعبودية لله عز وجل أفتخر، وبالزهد في الدنيا أرجو النجاة من شر الدنيا، وبالورع عن المحارم أرجو الفوز بالمغانم، وبالتواضع في الدنيا أرجو الرفعة عند الله تعالى. فقال المأمون: إني قد رأيت أن أعزل نفسي عن الخلافة وأجعلها لك وأبايعك. قال الإمام عليه السلام: إن كانت هذه الخلافة لك وجعلها الله لك فلا يجوز لك أن تخلع لباسا ألبسكه الله وتجعل هذا لباس غيره، وإن كانت الخلافة ليست لك فلا يجوز لك أن تجعل لي ما ليس لك. فقال المأمون: يا ابن رسول الله، لا بد من قبول هذا الأمر، لا بد من قبول هذا الأمر. قال الإمام عليه السلام: لست أفعل ذلك طايعا أبدا. فما زال المأمون يجهد نفسه أياما وأياما، فلما يئس عن قبول الإمام عليه السلام للخلافة عرض عليه ولاية العهد، ثم جرى بينهما كلام طويل إلى أن قال المأمون: فبالله أقسم لئن قبلت ولاية العهد وإلا أجبرتك على ذلك، فإن فعلت وإلا ضربت عنقك. هذا السبب الأول اللي قلناه، التهديد بالقتل. إذا على هذا فافعل الأمر. فقال الإمام عليه السلام: قد نهاني الله عز وجل أن ألقي بيدي إلى التهلكة، فإن كان الأمر على هذا فافعل ما بعد ذلك، وأنا أقبل ذلك على شرط أول: أن لا أولي أحدا ولا أعزل أحدا ولا أنقض رسما ولا سلة، وأكون في الأمر بعيدا مشيرا. الأمر الثاني والسبب الثاني: استثمار الظروف من قبل الإمام لإقامة الدين وإحياء السنة، وقد سمحت الظروف للإمام عليه السلام لتبيان المنهج السليم أمام وزراء المأمون والقضاة والفقهاء وأهل الديانات الذين جمعهم المأمون لمناظرته عليه السلام، إضافة إلى قيامه بتوجيه المأمون إلى اتخاذ الرأي الأصوب إن أمكن ذلك. السبب الثالث: تصحيح الأفكار السياسية الخاطئة، لأنه توجد عند كثير من المسلمين في ذلك الأفكار السائدة هي عدم ارتباط الدين بالسياسة، وهذه الأفكار حاول العباسيون تركيزها عند المسلمين، فأراد الإمام عليه السلام بقبوله ولاية العهد أن يصحح هذه الأفكار السياسية الخاطئة. السبب الرابع إفشال مخططات المأمون، لأن المأمون قد يستثني من إكراه الإمام أو قتله وينصب علويا آخرا لولاية العهد، وهذا العلوي أما أن يكون مساوما أو انتهازيا أو مخلصا قليل الوعي أو لا واعيا معرض للانزلاق في مغريات السلطة وفي جميع هذه الحالات كما هو جماعتنا الآن، وفي جميع هذه الحالات يؤدي هذا الموقف إلى شق صفوف أنصار أهل البيت عليهم السلام، أو توريط العلوي بممارسات خاطئة تؤدي إلى تشويه سمعة أهل البيت كما فعل الأمريكان في العراق، حيث ولوا أتباع أهل البيت والآل يشار ما يشار إلى ذلك. أو لا إلقاء المسؤولية، مسؤولية الفساد الاقتصادي والأخلاقي والإداري والسياسي على هذا العلوي، ومن نتيجة ومن أتباع أهل البيت فيكون الفشل إمن إلى أتباع أهل البيت عليهم السلام ومرده على أهل البيت عليهم السلام. إذن فيقول الإمام عليه السلام لولاية، فقبول الإمام عليه السلام لولاية العهد سوف يفوت الفرصة على المأمون لعدم إمرار مخططاته في شق صفوف الحركة الرسالية أنذاك التي تابع لأهل البيت عليهم السلام. السبب الخامس تعبئة الطاقات، ولاية العهد أعادت بناء القوة العسكرية لأتباع أهل البيت عليهم السلام، وتعبئة الطاقات بعد إيقاف الملاحقة والمطاردة لهم، وهذه بحاجة إلى قسط من الراحة والإدامة والتحرك. أما بالنسبة إلى مكتسبات القبول بولاية العهد فقد استطاع الإمام عليه السلام بهذا القبول أن يحقق جملة من المكتسبات التي منها أولاً اعتراف المأمون بأحقية أهل البيت عليهم السلام. كتب المأمون كتاباً للعباسيين المعترضين على تولية الإمام عليه السلام، جاء في هذا الكتاب: فلم يقم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من المهاجرين كقيام علي بن أبي طالب عليه السلام، فإنه آزره ووقاه بنفسه وهو صاحب الولاية في حديث غدير قم، وصاحب قوله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، وكان أحب الخلق إلى الله تعالى وإلى رسوله، وصاحب باب فتح له وسدت أبواب الآخرين في المسجد، وهو صاحب الراية يوم خيبر، يعني شهر الإمام عليه السلام، وصاحب عمرو بن عبد ود العامري في المبارزة يوم الخندق، وأخ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين آخى بين المسلمين. هذا المكتسب الأول. أما المكتسب الثاني فهو توظيف وسائل الإعلام المتاحة لدى السلطة من قبل الإمام عليه السلام، فالمأمون وظف وسائل الإعلام الرسمية لصالح الإمام عليه السلام، فالولاة والأمراء وأئمة الجمعة يدعون له على المنابر، يدعون للإمام عليه السلام لولي العهد، يدعون له من على المنابر في كل يوم وفي كل جمعة وفي كل مناسبة، إضافة إلى طبع اسمه على الدراهم والدنانير المعمول بها في جميع الأمصار، إلى أن أمر المأمون بأن ينادى برئة الذمة ممن يذكر معاوية بخير. كان الأمر بالعكس، سب الإمام علي على المنابر، أما الآن برئة الذمة من يذكر معاوية بخير. وإن أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب عليه السلام. المكتسب الثالث هو حرية الإمام عليه السلام في المناظرة، وما قصة الجالدين ويعني رئيس الأساقفة ورأس الجالوت عالم اليهود وعلماء الهنود من السيخ والمجوس والهندوس وغيرهم، هذه القصة معروفة لدى الجميع، وكيف أن الإمام عليه السلام أطعمهم وفند حججهم وأقام الحجة البالغة عليه. المكتسب الرابع نشر مفاهيم وفضائل أهل البيت عليهم السلام، التي منها مقامات ومناقب وفضائل أمير المؤمنين عليه السلام وفضائل ومقامات العترة الطاهرة، ونشر كتاب الإمام عليه السلام في معهد الإسلام أصول العقائد الذي أوضح فيه عقائد أهل البيت عليهم السلام وخصائص وواجبات إمام المسلمين وحقن دماء المسلمين من أتباع أهل البيت عليهم السلام، لأن السلطة العباسية فعلت ما فعلت بأهل البيت وأتباعهم من جرائم يندى لها الجبين. أما نشاط الإمام عليه السلام بعد البيعة فأهمها باختصار شديد لأن الوقت لا يسمح، أولا إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد لأنها ألغيت، ثانيا إبشار خطط المأمون كما، ثالثا إصلاح القضاء، رابعا الإصلاح الإداري، خامسا نشر الآراء الصائبة في داخل البلاط العباسي، سادسا نصائح الإمام عليه السلام للمأمون، سابعا الحفاظ على الوجه الإسلامي من الانحراف، ثامنا تشجيع الشعر الرسالي وما دعب الخزاعي وغيره إلا شاهد على ذلك، وكانت نشاطات علمية للإمام الرضا عليه السلام حيث أحصي له 367 صحابيا وراويا في ذلك الوقت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا زيارة إمامنا الرضا عليه السلام في الدنيا، وأن يجعله شفيعا لنا في الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المؤمنين والمؤمنات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله حمده كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ بالله من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، والصلاة والتسليم على محمد المصطفى وعلى علي المرتضى وعلى فاطمة الزهراء، وعلى الحسن المجتبى، وعلى الحسين الشهيد بكربلاء، وعلى علي بن حسين زين العابدين، وعلى محمد الباقر باقر علم الأولين والآخرين، وعلى جحفر الصادق البار، وعلى موسى الكاظم كاظم الغيظ، وعلى علي بن موسى الرضا، وعلى محمد الجواد، وعلى علي الهادي، وعلى الحسن العسكري، وعلى الحجة الخلف الهادي المهدي. هؤلاء أمتي بهم أتولى، ومن أعدائهم أتبرأ إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. من الأمور التي أقرتها ليلة الجمعة هي أولا انتشار ظاهرة الربا في أسواق المسلمين، والربا حرم بآيات كثيرة وروايات كثيرة شددت على حرمة الربا. من هذه الآيات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. وقال الإمام الباقر عليه السلام: أخبث المكاسب كسب الربا. وأما إمامنا الصادق عليه السلام يقول: درهم من ربا أعظم عند الله من 70 زنية بذات محرم في بيت الله الحرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وروايات كثيرة وآيات كثيرة، ويتحقق الربا عندما تكون الأجناس متماثلة مع وجود الزيادة من ذهب ذهب، فضة بفضة، حنطة بحنطة، شعير بشعير، دينار بدينار، دولار بدولار، وهكذا. فالبيع مع وجود الزيادة للمماثل يتحقق الربا، وكثير موارد تحقق الربا. لذا ندعو الأخوة المؤمنين الاجتناب حتى ولو كان هنالك تصوير لحلول شرعية، كما يقولون حيل شرعية، فالاحتياط يقتضي الاجتناب عن هذه الأمور، لأن درهم الربا كما علمنا من قول الإمام الصادق عليه السلام يعني أشد من أن يزني واحدا بأمه بأخيه محارم يعني وفي بيت الله الحرام. ولذلك بيعت من البيوت ومن المحال وكثير من الأمور الضارة الذين يتعاطون بالربا أن تتراكم عليهم الأموال، ولذلك سحقت عوائل كثيرة وتأذى من المؤمنين من الناس أناس كثير بسبب الربا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين الجميع عن الاجتناب عن هذه الظاهرة التي قد تدمر المجتمع الإسلامي اقتصاديا واجتماعيا وأخلاقيا. الأمر الثاني: دعوة الدولة المباشرة بتحرير ما تبقى من الأراضي المغتصبة من قبل التكفيريين وداعش، مثل تل الأحمر والحويجة والقائم وراوة وعانة والجزيرة، لأنها ستكون بؤر لتوسع الإرهاب مرة ثانية لا سامح الله. ولذلك على الدولة وعلى قيادة القوات المسلحة أن تباشر إلى افتتاح بقايا داعش في هذه المناطق. وبالمناسبة نهنئ المقاومة الإسلامية في لبنان بانتصاراتها الأخيرة على جبهة النصرة الإرهابية التكفيرية. الأمر الثالث، وكما اعتدنا، هو دعم الحشد الشعبي والوقوف معه ضد الهجمة الظالمة التي تحاك ضده، ومؤامرات بعد مؤامرات يومية لأن الحج الشعبي أصبح قوة عقائدية لا يستهان بها في البلاد، وحما كان له دور كبير مع قواتنا المسلحة في طرد الدواعش والتكفيريين من البلاد والانتصار عليهم. وبهذا اليوم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الحجيج في هذا العام والذين سافروا هذا اليوم من أبناء محافظتنا الكرام والذين سيسافرون، أن يحفظهم وأن يتم مناسكهم بأتم صورة، وأن يرجعهم إلى بلادهم سالمين، ويحفظ جميع المسلمين. اللهم انصر المجاهدين والمقاتلين في حربهم ضد الدواعش التكفيريين، اللهم انصر العراق والعراقيين وجميع المقاومين، اللهم انصر شيعة أمير المؤمنين. كما لا يفوتني في هذه أن أدعو وأرجو من الأخوة الدعاء إلى سماحة الشيخ محمد مهدي الناصري أبو زهراء، لأن عمليته قريبة هذه الأيام، ولا يفوتني كذلك أن أطلب من الأخوة الترحم إلى روح فقيدنا المرحوم الشيخ أحمد ظاهر، اللهم ارحمه برحمتك الواسعة وادخله فسيح جناته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.